العربي الجديد بودكاست.
أصوات إعداد وتقديم بشار زرقان. للكلمات والجمل المنطوقة والمكتوبة صوت له دلالات سمعية يدركها العقل، وللصوت تأثير كبير على الشخصية، لأن الفرد عبر طريقة حديثه يستطيع أن يوصل مدى احترامه لك، حبه أو انزعاجه، غضبه وحتى عدم اهتمامه. يمكن للأصوات وأهمها الموسيقى التعبير عن كل أنواع المشاعر الإنسانية. كل صوت له إيقاع ووزن وموسيقى وصدى، وهدف إما مباشر أو مبطن، لأنه يترك تأثيرا عميقا في النفس والمشاعر والعقل الباطن، حتى أن بعض علماء النفس ربطوا شخصية الإنسان بإيقاع صوته. علمياً يعرف الصوت بأنه موجات تصدر عن اهتزاز الأجسام أو تصادمها. أما أصوات الكائنات الحية تصدر عن اهتزازات الحبال الصوتية التي تنتقل عن طريق الهواء وتصطدم بغشاء الطبل فيهتز، وينقل هذه الموجات إلى الأذن الداخلية لتتلقفها النهايات العصبية السمعية وتنقلها إلى مركز السمع في الدماغ الذي يؤدي دوره بتحليلها لنفهمها. هذا على الصعيد العلمي، لكن إذا أردنا أن نعطي للصوت أبعادا ودلالات صورية سيكون أثره النفسي كبيراً على جاذبية المخيلة إلى الإبداع. كيف؟ تماماً كما حدث مع العالم الإغريقي فيثاغورس عندما نقر بقطعة صلبة على مجموعة من قضبان حديدية مختلفة الأحجام والأطوال، فسمع أصواتاً جميلة ممتعة ومتنوعة. أدرك حينها العلاقة بين طول الأداة الحديدية والرنة التون التي تصدر عنها. وباستخدام معادلات رياضية معينة استطاع آنذاك بذكائه السمعي الخالص والفريد ترتيب أصوات هذه الرنات بشكل منظم، وشكل منها السلم الموسيقي المتعارف عليه اليوم. بالمقابل هناك أصوات خفية لها تأثير كبير على مخيلتنا الفنية السمعية والبصرية، ويستحيل سماعها بالأذن المجردة. لا نتكلم هنا عن الأمواج فوق الصوتية ولا حتى تحت الصوتية، بل عن أصوات غير مرتبطة أساسا بالاهتزازات التي تشق طريقها إلى آذاننا عبر الهواء. أصوات نسمعها فقط عبر الأثير الداخلي للمشاعر ومطبخ الأحاسيس. من بين تلك الأصوات الخفية الصوت الداخلي الذي يخبرنا وينبهنا ويرشدنا، صوت العقل الذي ننحاز فيه إلى الحكمة، صوت الحقيقة الذي نهزم من خلاله كل أنواع الزيف. صوت الضمير هو صوت المحاكم. صحيح أن هذه الأصوات داخلية وتتقاطع بمكنوناتها الحسية، لكنها حقيقية، وصدى تفاعلها في النفس شديد الوقع، وتحدث تغيرات ضخمة وقرارات هامة على الصعيد الفردي والفني. فكل ما نراه ونشاهده قد يتحول إلى أصوات ضمنية نشطة تنتج في بعض الأحيان ردود فعل علنية، إما إبداعية أو تفاعلية، مثل التعاطف والغضب أو التهميش أو الإعجاب. سماع بكاء طفل صادر عن مكان مجهول مثلاً يترك في أنفسنا تأثيراً محزناً، تماماً كتأثير لوحة تشكيلية أو صورة طفل ميت غرق مركبه وحملته الأمواج إلى أحد الشواطئ. فالأصوات الصورية التي تنتقل عبر العين صامتة أيضاً، خفية لكنها حية في داخلنا وحاضرة فينا بشكل مستمر وبلا توقف، ولا يختلف تأثيرها أبداً عن تأثير أي صوت نسمعه من الخارج. عندما استوعب الإنسان الأول أصوات الطبيعة من رياح وأشجار وحيوانات وطيور، حاكاها وتعلم منها وقلدها بالعديد من الطرق والوسائل المختلفة، تأثر بجمالها الصارخ وفاضت مخيلته البكر بالمشاعر والرؤى الخلاقة التي عبر عنها بالنحت والرسم والمسرح والشعر والموسيقى، وراح بعيدا جدا في تجلياته قبل 40,000 عام عندما صنع من عظمة حيوان آلة نفخية تشبه الناي. لكن ماذا لو حاولنا نحن الآن تقليد الإنسان الأول ودخلنا في محاكاة حقيقية مع الطبيعة اليوم؟ لا شك بأن المحاكاة هنا حقيقية، لكنها أصعب مما كان في زمن الإنسان الأول. فالطبيعة اليوم عصية على التقليد المباشر البسيط نظراً لازدحام الأصوات التي نسمعها يومياً ودخول عوامل لم تكن موجودة سابقاً، ما أعطى لهذه الأصوات ودلالاتها تنوعاً كبيراً ومختلفاً. لكن قدرة الإنسان على التكيف والتي استطاع من خلالها البقاء على هذه الأرض مكنته أيضا من تطوير مهارات مختلفة بحكم الحاجة، ومنها القدرة على فصل الحواس حتى ينجو بنفسه. لكن ألفتنا لهذه الأصوات حديثة العهد، وتعودنا على إيقاعها لا يعني أنها لم تؤثر فينا سلبا، فهي في النهاية ضوضاء وخطر غير مرئي، وبالأصح هي تلوث سمعي وبصري عطل مع مرور الزمن الحس السمعي العفوي المرتبط بالمحيط. ولا شك بأنه أضعف عندنا سلامة الأذن والتذوق الموسيقي وحتى الخيال البصري، ما أحدث خللا لا بأس به في اختياراتنا. على الصعيد الفني نحن بكل تأكيد ورث لأصوات الفنون التي تركها الإنسان الأول حين تحسس الطبيعة وتفاعل واتحد معها. لماذا نختلف إذن على جغرافية لمن كانت أسبقية تدوين الموسيقى، إن كانت في نيبور العراق قبل 2000 عام أم في رأس شمرة سوريا؟ نحن ورثة الفن في كل الأحوال، والسؤال المهم الذي يجب أن نطرحه هنا، هل كنا أوفياء لهذا الموروث؟ هذا ما سنتناوله في تأملاتنا القادمة.